بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم
حديث النية
لفضيلة الشيخ
محمد القاضي، وقدم له فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استمعت إلى المحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن صالح القاضي عن النية وأهميتها، فألفيتها محاضرة قيمة اهتم فيها الشيخ حفظه الله بالنية وكيفية تحقيقها وما يعين على استحضارها. ولا شك أن النية شرط لكل عمل شرعي، وهي القصد للعمل تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لمرضاته وثوابه، فلا يصح أي عمل شرعي بدون نية، كما أنه لا يصح أيضا بدون متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقتصر بعضهم على الشرط الثاني لأن المتابعة تقتضي النية، فالعمل وإن كانت صورته مطابقة لفعله عليه الصلاة والسلام فإن عامله لا يكون متبعا ولا متابعا حتى ينوي به وجه الله عز وجل، لأن فعله عليه الصلاة والسلام وقع كذلك. لكني أقول لا بد من اشتراط النية والتنصيص عليها وإفرادها، وإن دخلت في المتابعة على سبيل الإجمال اهتماما بها وإعظاما لشأنها لئلا يغفل العامل عنها. والنية كما قرر أهل العلم شرود تتفلت على صاحبها، فلا بد من تعاهدها والاهتمام بشأنها. وإذا استحضر المسلم حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، كان على وجل وخوف شديد تساوره الأوهام وتملي عليه ترك العمل لئلا يقع في مثل هذا وهو لا يشعر. لكن أهل العلم يقررون أن العلاج ليس في الترك، بل شددوا في أمر الترك وعظموه، بل العلاج في معالجة القلب وتصحيح النية وصدق اللجأ إلى الله عز وجل وطلب إعانته على الإخلاص. وكثير من الطلاب يشكون من هذه المشكلة، لا سيما طلاب العلم النظامي الذين بدأوا دراستهم بنية مدخولة واستمروا على ذلك ملاحظين ما بعد التخرج من وظيفة ونحوها، وحق لهم ذلك، لكن عليهم أن يسعوا جادين صادقين بتصحيح النية. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للطالب الذي لم يقطف الثمرة العاجلة، فكيف بالمعلم الذي يرى ثمار نتاجه العاجل واحتفت به مخاطر الدنيا من مغريات وحب للشرف والرئاسة وما يسمعه من مدح وثناء، التي هي أخطر على طالب العلم ومعلمه من الذئب على الغنم، ويخشى على المعلم أن ينكر به وهو لا يشعر بسبب من طوى عليه من دخل في نيته وقصده ومخالفة عمله لقوله. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يوصلنا دار السلام بسلام، وأن يجزل المثوبة لفضيلة الشيخ المحاضر، وأن يصلح له النية والذرية، إنه ولي ذلك القادر عليه. ولولا الخشية من الوقوع في بعض ما أشرت إليه لذكرت بعض مناقب الشيخ حفظه الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حديث النية،
حديث في النية. إن صلاح النوايا وإخلاصها وصدقها مع الله تبارك وتعالى هو منزل القوم الأعظم الذي تنشأ منه جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من سكان النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى ذي الجلال والإكرام، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاس اليقين. وأهل النوايا الصالحة الصديقين درجتهم تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكن الأنبياء في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد ومعين. هان سحر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. لماذا نتحدث عن النية؟ إننا أيها الإخوة الكرام نحتاج إلى هذا الموضوع كحاجتنا إلى الماء والطعام وأزيد، وكما قيل في التوبة أنها بداية كل سالك ونهاية كل ناسك، فكذلك النية يحتاج إليها أهل المنازل العالية من الإيمان ومن دونهم إلى أقل أهل الإيمان إيمانا. نحتاج إلى الحديث عن النية لأننا ولله المشتكى قد أصابتنا جراحات الذنوب، فمنا أسير ومنا كثير، ومنا مقطوع ومنا مصحور ومنا مفقود ومسموم، كل قد لحق به ما لحقه من أوضار هذه الذنوب والمعاصي. نحتاج أن نراجع نياتنا وقصودنا فنصلح منها ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ونعمر منها ما خربته يد البطالة، ونوقد فيها ما أطفأته أهوية النفوس، ونلملم منها ما شعثته يد التفريط والإضاعة، ونسترد من نوايانا ما نهبته أكف اللصوص والسراق، ونزرع منها ما وجدنا بورا من أراضيها، ونقلع منها ما وجدناه شوكا وشبرقا، ونداوي منها الجراحات التي أصابتها من جنايات الرياء والشرك، ونغسل منها الأوساخ التي أصابتها بسبب الخطايا والسيئات، ونطهرها بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من جميع الكدورات قبل أن يكون طهورها بالجحيم والحميم، فإنه لا يجاور الرحمن قلب دنس. فإن الجنة دار طيبة أعدت للطيبين ليس للدنس فيها مكان. إنه لا يجاور الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا، ولا بد من طهور إما هنا وإما هنالك، واللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما. النية، النية ألطف شيء وأنزه شيء وأصفاه، فأدنى شيء يخدشها ويدنسها ويؤثر فيها، فهي كثوب أبيض وكالمرآة الصافئة، ولذا تشوشها اللحظات والنظرات واللفظات والشهوة الخفية، كل يخدش وربما يجرح وربما يسيل معه الدم، وقد تخرج النفس مع الدم وقد تبقى. فإن بادر صاحبها وقلع ذلك الأثر بضده وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإلا استحكمت أدواؤه وصارت طبعا يتعسر عليه قلعه. إن النية الصافية النقية هي النية التي لا يقبل الله قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إذا جاءت بها، من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا ربه فقال: ولا تخزني يوم يبعثون،
ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلب سليم من الشرك والرياء والبدعة، لا يقبل الله تبارك وتعالى القلب إلا إذا كان كذلك. لماذا الحديث عن النية؟ أيضا لتحقيق المعية الربانية بعد تحقيق الولاية لله تبارك وتعالى والمعاداة لأعدائه. إن من أدق خطاب القرآن وأشرفه وألطفه ما جاء في قول الله عز وجل: وكان الكافر على ربه ظهيرا، معينا للشيطان، معينا للهوى، معينا للدنيا. وأما المؤمن فإنه دائما مع الله على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه، وهذا هو معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه. نتحدث عن النية لأنها أسرع تفلتا وتقلبا وأحوج ما تكون إلى المعالجة. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وأخطر ما في ذلك أيها الإخوة أن الغفلة عن تصحيحها وتنقيتها وتطهيرها موصل إلى الهلاك ولا محالة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى وتدبر فيه. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم،
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
لماذا الله صرف قلوبهم؟ ولماذا حال الله عز وجل بينها وبين الإيمان؟ ولماذا قلب الله قلوبهم حتى أصبحت كالكوز مجخية؟ لماذا صرف الله قلوبهم عن دينه وتقواه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن القلوب إذا لم تستجب لربها تبارك وتعالى وهي تنادى، فإن الرحمن الجبار قد يغضب وهو يوجه لها النداء بعد النداء وهي لا تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وإن لم نستجب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا تركت نيتك نهبا للأوهام والشكوك والفسوق والمجون، وأعرضت عن ربك مرة بعد مرة، ربما ختم الله على قلبك وحال بينك وبين الإيمان والعمل الصالح. إن قدم الإسلام يا أهل الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ومن أعجب ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في التحذير من خطر إهمال النية ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبماذا؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم ينكر المنكر بقلبه فهو كافر مرتد. ذكر ذلك في باب الردة. فما بالك بالقلوب التي تحب المنكرات وتقيم عليها وتعشقها ولا تنكرها على نفسها ولا على الناس. طبعا هذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم إلا ما وقفت عليه من اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية، ولم أذكر هذا القول بناء على أني أقرره بأن من لم يفعل ذلك فهو كافر، وإنما من أجل أن أنبه الإخوان إلى أن عبادة القلوب وحال القلب لا ينبغي أن ينصرف عن الله، وأنه إذا خلا من وازع الله ووازع الدين ربما كان ذلك سببا في خروجه من دين الإسلام. روى الترمذي أن شفيا الأصبحي دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك بحق وحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. لما أراد أن يتحدث نزلت عليه الرهبة لذلك الكلام العظيم، فلم يستطع أن يبدأ، وإنما نشغ نشغه، شهق شهقه، كانت تخرج معها روحه وأغمي عليه رضي الله عنه. نشغ نشغة فمكث قليلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه مغمى عليه، قال: فأسندته علي طويلا ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى. قال: فيقول: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قد قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. هل ثمة أحد أيها الإخوة الكرام أعلى منزلة من الذي يجود بنفسه، أو الذي يجود بماله، أو الذي يقضي ليله ونهاره يعلم العلم ويقرأ القرآن، ومع ذلك جعل الله أعمالهم هباء منثورا، بل كانت سببا لأن يكونوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لما كانت نية لغير وجه الله عز وجل. الحديث عن النية يشمل ماذا؟ الأعمال القلبية كلها نوايا، فهي لا تحتاج إلى نية، وبعضها آخذ برقاب بعض. فالنية الصالحة هي الصدق، والصدق هو الإخلاص، والمحبة حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله، ومن لا محبة له لا إسلام له البتة. بل حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يأله العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. فالمحبة حقيقة العبودية، وهل تمكن الإنابة بدون محبة ورضا وحمد وشكر وخوف ورجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ وكذلك الزهد والخلة هي كمال المحبة، وهي المحبة التي تخلت روح المحب وقلبه حتى لم يبقى فيه موضع لغير المحبوب. بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، وذكر فيه حديث عمر رضي الله عنه، وقال رحمه الله: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، فالنية تدخل في كل عمل. ولذلك قال الله عز وجل: كل يعمل على شاكلته، أي كل يعمل على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. قال الإمام ابن حجر في الفتح: والإيمان نية، وكذا الخشية والتعظيم والمحبة وسائر الأعمال القلبية، لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج إلى نية لتمييزها. المراد أن كل الأعمال القلبية من العبادات التي أمر الله عز وجل بها هي من النوايا المحمودة. والمقصود بالنية القصد والإرادة، بأن يقصد الإنسان ويريد وجه الله تبارك وتعالى بعمله. ويعبر عنها في القرآن بالإرادة تارة، وبالابتغاء أخرى، وبالصدق ثالثة. قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
وقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تبارك وتعالى:
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
وقال تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
وقال: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
وقال تبارك وتعالى:
طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
والآيات في ذلك كثيرة. وروى لنا عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث متفق عليه، ورواه الجماعة، وقد رواه الإمام البخاري في 7 مواضع من صحيح، بل هو أول حديث رواه الإمام البخاري في صحيح. فقال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان، ذكر السند ثم ذكر الحديث، وكان من نيته الصالحة رحمه الله تقديمه لهذا الحديث في أول كتاب بدء الوحي. فلماذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في أول كتاب بدء الوحي، ولماذا ذكر أول ما ذكر الحميدي؟ أما الحميدي فهو أبو بكر عبد الله بن الزبير ابن عيسى، وهو إمام كبير ومصنف، وافق الشافعية في الطلب. فكأن البخاري امتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا، فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي، لأنه أفقه قرشي أخذ عنه، ولأنه مكي أيضا كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي، لأن ابتداء الوحي كان بمكة. وسبب ذكر الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في أول كتاب الوحي قيل للتبرك، وقال ابن رشيد: قصد بيان حسن نيته في هذا التأليف. وقال عبد الله بن النجار: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وقال ابن حجر رحمه الله: ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه، أن الكتاب الذي يكتب الصحيح الذي جمعه الإمام البخاري في الحديث، لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي نزول الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، فقالوا هو ثلث الإسلام. وورد في معنى هذا الحديث أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم في الجيش الذي يغزو مكة ويخسف به ببيداء بين المدينة ومكة. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فيهم سوقتهم ومن ليس منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. وحديث ابن عباس: ولكن جهاد ونية. وحديث أبي موسى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحديث ابن مسعود: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وحديث عبادة: من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى. إلى غير ذلك مما يتعسر حصره وجمعه. إنما الأعمال بالنيات، أي لا قبول للأعمال عند الله تبارك وتعالى إلا بالنوايا الصالحة، فإنه عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره تركه وشركه. وفي الحديث لطائف كثيرة، لكن لعلنا نحتاج إلى أن نتحدث في صلب الموضوع حتى نفيد ونستفيد. النية الصالحة أيها الإخوة سبب من أسباب الرضا الإلهي. استبطأ الله تبارك وتعالى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فلما امتلأت صدقا وطاعة وعلم ما فيها أنزل تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
إذن سبب الرضا ماذا؟ أن الله عز وجل علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فرضي عنه وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ما الذي كان في قلوبهم؟ كان فيها النوايا الصالحة الصادقة، فعلم ما في قلوبهم، قال أهل التفسير: أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. ليس العجب أيها الإخوة من رضوا عنه، وإنما العجب من رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن النوايا أعظم المطايا في السير إلى الله تبارك وتعالى، وهي سبب للقبول السريع للأعمال. كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أبي بن كعب رضي الله عنه: لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، ومع ذلك كانت لا تخطئه صلاة مفروضة. فقال له أبي رضي الله عنه لذلك الرجل: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله، فقال: يا رسول الله، أردت أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال: أعطاك الله ذلك كله، أمطاك الله جل وعز، ما احتسبت كله أجمع. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا وعقلوه، ولذلك لما حدثهم رسول الله عن الدجال وأخبرهم أنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة هل يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. بالنوايا الصالحة أيها الكرام تقطع المسافات البعيدة وتقرب المنازل العالية العسيرة البلوغ. كيف تقرب المنازل العالية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره قافلا من إحدى غزواته، فقام أعرابي ينادي من طرف الجيش: يا محمد، ويرفع صوته. فأمره الصحابة أن يخفض صوته لأنهم أمروا بخفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا أخفضه يا محمد. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هنالك على مكان مرتفع ورفع صوته، قال: ها أم، أي ها أنا ذا هنا. قال الرجل: يحب القوم ولما يبلغ ما يبلغون. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال الصحابة رضوان الله عليهم: فما فرحنا بشيء مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. فبالنية الصالحة يلحق الإنسان المنازل العالية التي لا يبلغها عمله. فإذا كان قصدك أو كانت محبتك لغير الله عز وجل من مال أو شهوات أو نساء أو فضائيات أو برامج أو فساق أو فجار، فإنك تحمل وتكون يوم القيامة مع من أحببت. هذا المنزل العالية. فكيف المسافات البعيدة؟ كيف تقطع المسافات البعيدة؟ بالنية. لما أمرنا الله عز وجل أن نقترب إليه ماذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فنحن لما نتكلم بمثل هذا الكلام: كلا لا تطعه واسجد واقترب، أنت أيها الهباء الصغيرة في هذا الكون الكبير المترامي الأطراف، والله سبحانه وتعالى الذي فوق عرشه بائن من خلقه، كيف تقترب إليه؟ كيف تقطع هذه المسافات؟ تقطعها بالعمل الصالح وبالسجود، وخاصة في جوف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي رواية: في جوف الليل. لماذا؟ لأن النية هنالك أخلص وأصفى نية. لماذا أمر الله عز وجل الإنسان أن يصلي صلاته النافلة في المنزل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا؟ لأنها أدعى إلى أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. النوايا أيها الكرام تقلب ظواهر الأشياء إلى حقائق لا تخطر على البال. مثال: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجل، كل سجل مد البصر وكلها مليئة بالذنوب والأثام والمعاصي، ويقرب ويقال له: هل لك من عمل؟ فلا يذكر، فيقال له: لن تظلم. فيؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، خرجت من ذلك الرجل خالصة من قلبه، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات 99 في كفة، فترجح بهن لا إله إلا الله. النوايا الصالحة تقلب ظواهر الأشياء إلى حقائق لم تكن تخطر على العقول. قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف؟ صغيرة، أليس كذلك؟ هو جسمه قصير ونحيف عبد الله بن مسعود، صعد شجرة فرأى الصحابة رضوان الله عليهم رجله فضحكوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من ساق عبد الله؟ لهي في الميزان أثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويذكر لي أحد الإخوة المشايخ القراء المعتنين بالقراءة على منهج سوي، يذكر لي مثالا عجيبا مر عليه في بيان كيفية أن النية تغير الحقائق. يقول: جيء لي برجل متلبس به الشيطان، ورجل عن يمينه ورجل عن يساره ومسكين به وصدره منتفق وعيونه حمر. يقول: فقرأت عليه ونفثت، يقول: فتدحرج أمامي حتى ضرب في الزاوية زاوية الغرفة ثم رجع، وكنت كل ما نفثت يتدحرج حتى يضرب في الزاوية ثم يرجع. ويقول: سبني وتهددني وتوعدني وقال: لأفعلن وأفعلن، أدخل بك وبأولادك وبزوجك. ويقول: وخرج وأحسست بحاله في يدي، أمسك بها ثم رماها، فقلت له: لماذا لم تفعل؟ فقال: لأنك صليت الفجر. يقول: ونحن من يصلي الفجر لا نستطيع عليه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وأيضا هم لا يتلبسون بالمتوضئ، فالذي يحافظ على الوضوء دائما والذي يصلي الفجر في جماعة ويحافظ على الأوراد هو بإذن الله عز وجل من أبعد الناس عن شرورهم. قال الشيخ: فحزنت لهذه الحالة التي أراها، أنفخ عليه هكذا فيتدحرج. يقول: فأصابني نوع من الحزن والألم عليه، فانقدح في قلبي نية الدعوة، إني أقرأ بنية الدعوة. يقول: فقرأت ونفثت عليه، فإذا به يضع رأسه بين رجليه ويبكي ويصيح. يقول: قلت له: لماذا لم تتدحرج؟ قال: كنت سابقا إذا نفخت علي كأنك ترمي علي نارا وشررا، والآن كأنه ينزل علي برد وسلام. فالنية، نية الإحراق عند القراء، تختلف عن نية الدعوة. يقول: جربنا فأتينا بماء وقرأنا فيه بنية الإحراق، وقرأنا فيه بنية الدعوة، وأخذنا الماء وحللناه، فوجدنا أن الماء الذي قرئ فيه بنية الدعوة قريب في خصائصه من ماء زمزم، والماء الذي قرئ فيه بنية الإحرام النسبة فيه قليلة من خصائص ماء زمزم. المراد أن النوايا الصالحة تقلب ظواهر الأشياء إلى حقائق لم تكن تخطر على العقول. وصدق النية أيها الأحباب باب من أبواب الوصول إلى المأمول وإن لم يقع مفعولا. كيف؟ من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. والذين يطلبون الدنيا عجبا لهم، يطلبونها من غير بابها، أسرع طريق لتحصيل الدنيا زهد فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. والنية سبب من أسباب حصد الأجور. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. والنية الصالحة سبب لصرف السوء والفحشاء عن المسلم. قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء.
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
المخلص والمخلص ذاق من حلاوة عبودية الله ما يمنعه من عبودية غيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمنة عبودية الله تبارك وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الخليقة وخير الخلق من جن وإنس وملائكة وأرفعهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، خليل الرحمن، يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لا مكان لأحد في قلبه مع الله تبارك وتعالى، ولذلك علمه الله علما وأراه أمورا، كان ما قام في قلبه من إيمانه بربه وتفضل ربه تبارك وتعالى عليه سببا في رفعة الدرجات والثبات. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. ولكن لم يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ثبت قلبه، وقع منه التقوى والإيمان والخشوع والخضوع والأعمال القلبية والعبادات بأعلى درجاته. وقد أثنى الله عز وجل عليه لما قربه وأدناه وأسرى به وعرج به وأتى به السبع السماوات السبع والبيت المعمور وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقدمه إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام التي تنقل من اللوح المحفوظ. ماذا قال عنه ربه تبارك وتعالى؟ قال: ما زاغ البصر وما طغى. ما أخذته كل تلك الصور التي تخطف القلوب عن ربه تبارك وتعالى ولا لحظة واحدة. رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. ما جاوز ما أمره ربه تبارك وتعالى به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه فعل ما أمر به ولم يسأل فوق ما أعطي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القيم: كان ذو البدادين يتيما صغيرا فكفله عمه فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفض الصبر فناداه صبر الوجد: إلى كم حبسها تشكو المضيقا أثرها ربما وجدت طريقا. فقال: يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال: والله لأنتزعن كل ما أعطيتك فصاح لسان الشوق: رحمة من ربي خير من الدنيا وما عليها. فلما تجرد للسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادل فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى الآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد لحده، وجعل يقول: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. خير الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول أحد الصحابة في وصف أبي بكر رضي الله عنه: ما زاد عليكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما الذي وقر في قلبه؟ التصديق الذي استحق بموجبه أن يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى صديقا. وما طلعت الشمس بعد الأنبياء في الأمم كلها على خير من أبي بكر رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتى منعم، كان يلبس الثوب بمئة ألف درهم ويتطيب، فإذا مشى في الطريق علم الناس أنه مشى فيه، ويغسلون ثيابهم في غسالة ثوبه لأنها كلها طيب. يمشي المشية العمرية التي يحاول الجواري أن يقلدنها فلا يستطعن، يمضي في التدرج في مراتب الخير حتى يقدر الله عز وجل أن يكون خليفة المعمورة، خليفة المسلمين. فيقول مقولته العظيمة: إن لي نفسا تواقة، كلما تاقت إلى شيء تاقت إلى ما هو أعظم منه، وهي الآن تتوق إلى الجنة. قالوا له: كيف بلغت؟ قال: إن لي بكل خطوة نية. تخيل نفسك تستحضر كل عمل من أعمالك ما تقدم عليه إلا بنية صالحة. أما كيف تصلح النوايا؟ فنقول أيها الكرام: خذوها بقوة، كما قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
وقال تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
قال تبارك وتعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
وقال تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
ما المراد بقوة؟ بقوة أي بجد وعزم على الطاعة. ما هي القوة التي توصل إلى هذا المعنى؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. القوة التي جاءت في وصية الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بعض الأخيار يتوب بعد غفلة ولكنه لا يرى فرق بين حاله الأول وحاله الآخر، وبعضهم إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه قلبته رأسا على عقب. يقول لي أحد الأخيار، يقول: كنت أعلم فلان مروج مخدرات في الشارع الفلاني، فلما استقام
وإذا به أول الناس دخولا للمسجد وآخر الناس خروجا منه، وما عرفته إلا وقد أخذ الإيمان والإسلام بقوة. ولا تقل أنا لازلت أو صغير أو تسوف. رؤي طفل صغير يبكي فقيل له لما تبكي؟ فقال أبكي من النار، خوفا من النار. قالوا إنك صغير. قال إني رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل النار أخذت صغار الحطب، وأخشى أن تكون أول من توقد بهم النار يوم القيامة. والله عز وجل يقول في يحيى عليه الصلاة والسلام: وآتيناه الحكمة صبيا. قال له الأطفال: هيا العب. قال: ما للعب خلقنا.
إخبات القلب منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من من الله عز وجل عليهم بفضله وكرمه ومنته ودلهم على الطريق الموصل إليها، وقد بينه تبارك وتعالى في كتابه، فقال: وبشر المخبتين.
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
الآية التي أعقبتها مباشرة عرفت بها، وأن المخبتين هم أولئك الذين اتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أخلصوا نيتهم لله تبارك وتعالى واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فعرفهم بأنهم أهل الخشية وأهل الإقامة للصلاة وأهل الإنفاق وأهل الصبر على ما أصابه، فهم المطمئنون الراضون بقضاء الله المستسلمون له. فبهذا وصلت قلوب المحبين إلى الإخبات. ومن أسباب إصلاح النية أن ينبعث المسلم إلى العمل بمحبة ورضا، لا ينبعث إليه انبعاث المكره المجبر، فلا يسوق نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه مساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره. وهذه هي حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم تكون طوعا ومحبة ورضا، ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال: أرحنا يا بلال بالصلاة. وسنعرض أيها الإخوة الكرام لأمرين عظيمين من أعظم أسباب صلاح النوايا. الأول: التأمل في خطاب القرآن كلام الله تبارك وتعالى الذي به صلاح البشرية قلوبا أرواحا وأجسادا ومجتمعات ودولا وشعوبا، التأمل في خطاب القرآن الكريم. والثاني: التأمل في معاني الأسماء والصفات. أما التأمل في خطاب القرآن فتأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار ملكه، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير ملكه سبحانه وتعالى، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم
ويتعرض إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمته، ويذكرهم ما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكرهم غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه تبارك وتعالى عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها. هذا في التأمل في خطاب القرآن. أما التأمل والتفكر في الأسماء والصفات، فإن القرآن كلام الله، وقد تجلى فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدالة على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاده فارغا إلا من محبة ربه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأبت أحشاؤه ذلك كل الإباء. وإذا تجلى تبارك وتعالى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، انبعث قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل. وإذا تجلى تبارك وتعالى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، فحضر الخوف والخشية والحذر. وإذا تجلى تبارك وتعالى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصي وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت من القلوب قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى تبارك وتعالى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من القلوب المؤمنة قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه. وإذا تجلى تبارك وتعالى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصرته لأوليائه ومعيته الخاصة لهم انبعثت من القلوب المؤمنة قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له تبارك وتعالى. فهذا التأمل في خطاب القرآن، وهذا التأمل في الأسماء والصفات. وقلبك أيها المؤمن إذا امتلأ بالشكوك والخيالات والتقديرات أو بالمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها، جاءت حقائق القرآن والعلم فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، فتحتاج إلى أن تفرغ قلبك من غير الله عز وجل وتخليه من هذا الغث الكبير من المفاكهات والمضاحكات والحكايات والمسلسلات والفضائيات. إنك بحاجة إلى أن تفرغه وتطهره وتغسله ليمتلئ بهذا النور، وإلا جاءت الأنوار فلم تجد لها مع الظلمة مكانا. واحذر قطاع طريق النوايا الصالحة إلى الله من رفاق السوء، فإن القلب يشم القلب كما يشم الأنف الرائحة الخبيثة والرائحة الزكية. ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
هؤلاء هم قطاع طريق القلب إلى الله، وأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الخليقة وأكمل البشرية، أمره قال واصبر نفسك
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
يقول عمر رضي الله عنه لولا ثلاث لما أحببت البقاء، هذه النوايا الصالحة، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. من هم الناس الذي كان عمر رضي الله عنه يحب أن يجالسهم؟ أمثال من؟ عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبلال وابن عباس وصهيب وسلمان رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم في الصالحين. يقول معاذ رضي الله عنه عند موته اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، لا المزارع ولا الاستراحات، ولا لنكح الأزواج، لا النساء ولا الشهوات، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند الحلق. إذا أتيت على نفسك واجتهدت في إصلاحها ثم أردت أن تحدد مقياس اختبار هل نيتك صالحة أو ليست صالحة بعد أن بذلت الجهد والوسع وعملت بكثير مما ذكر هنا وصفيت قلبك، فانظر إلى 3 علامات اعرض قلبك عليها. هل يستوي المدح والذم من الناس عندك؟ ثم هل نسيت رؤية الأعمال في الأعمال؟ يعني هل أنت من الناس الذي إذا عمل عملا من به على ربه، أو أنه مهما يعمل يشعر بتقصيره في حق ربه تبارك وتعالى؟ الثالث، هل أنت تريد الثواب في الدنيا أو تريد الثواب في الآخرة؟ فإذا كنت تريد أن يقال عنك أو أن يحمدك الناس أو أن يرد إليك برك، فاعلم أن النية فيها ما فيها. وأخيرا أيها الأحباب، إن أعجب الأشياء التي لا ينقضي معها العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع ناديه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. ومن أعجب العجب أن تذوق عذاب القلب عند تعلق القلب بغير الله، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من ذلك كله علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. قال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منهما قد علمت. ونحن نقول: اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك مما جعلناه لك على أنفسنا ثم لم نفي لك به، ونستغفرك مما زعمنا أنا أردنا به وجهك فخالط قلوبنا منه ما قد علم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وابتغاء مرضاتك، ولا تجعل لأحد من خلقك فيها حظا ولا نصيبا، لا نقيرا ولا قطميرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سلام على المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.